ماجد فاسجد لمن خلق البدائع والمشاهد واملأ فؤادك باليقين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي في الله، هذه حلقة جديدة من برنامجكم شواهد الحق. في الحلقة الماضية وقبل الماضية تحدثنا بفضل الله تبارك وتعالى حول إعجاز جديد لم يتطرق إليه الباحثون من قبل، هو قول الحق تبارك وتعالى: حملته أمه كرها ووضعته كرها. ورأينا كم لهذه الأم من فضل عظيم جدا مما تتعرض إليه من تغييرات نفسية وبدنية، وأحيانا يصيبها أمراض نتيجة لهذا الحمل أو في لحظات وضع الجنين. واليوم أحبتي في الله، بعد أن من الله تبارك وتعالى علينا بسلسلة كاملة حول أحداث الحمل، حول هذه الآيات التي بيّنت لنا عظمة الخالق وإعجاز القرآن الكريم في مراحل تطور الجنين، ثم بعد ذلك تحدثنا عن إعجاز النبي صلى الله عليه وسلم وسنته المطهرة في قوله حول عجب الذنب وهي البذرة التي ينبت منها الإنسان، ثم انتقلنا إلى قول الحق تبارك وتعالى: حملته أمه كرها ووضعته كرها. واليوم لازلنا مع هذه الرحلة الطيبة، آيات الله تبارك وتعالى في الأنفس من خلال شواهد الحق، تنطلق معكم سلسلة جديدة بعنوان نداء إلهي ملؤه الرحمة. وقبل أن نتحدث عن هذا النداء وعن هذا الإعجاز الجديد وعن هذه الآية المعجزة بما فيها من إعجاز علمي وتشريعي، تعالوا أحبتي في الله إلى حيث أعد لنا فريق الإعداد الفاضل من إخواني محمد جابر ومصطفى كمال وأخوانهم ملخصا لهذه الحلقة الماضية كيما نستطيع الربط بين ألوان الإعجاز. فإلى هذا الملخص.
إن هذا الكون شاهد والقلب تعظيما لرب العرش ساجد فاسجد لمن خلق البدائع والمشاهد.
واليوم بإذن الله تبارك وتعالى نتحدث على مدى ما يقرب من الساعة بإذن الله حول إعجاز كلمتين: ووضعته كرها. في هذه الحلقة نبين أن الكره هي المشقة المرغوبة، حيث أنه الأم لا يمكن أبدا أن تكره أن تحمل ابنها أو أن تضعه بعد أن تنتهي فترة الحمل. اليوم نتحدث تحت عنوان ووضعته كرها. نعم، آلام المخاض وأوجاع الطلق ومشقة الولادة العظيمة، كل هذا رغمه فالمرأة ترغب في الحمل والإنجاب وتستعذب هذه المشاق وتطلب الحمل وتطلب تمام الصحة والعافية لهذا الوليد الذي تحمله في بطنها. وهذه الصورة المميزة في لحظة خروج الوليد إلى الحياة هو نهاية الحمل عن طريق خروج الطفل من الرحم في حالة طرد نتيجة للانقباضات المتزايدة للرحم، والتي تصير قوية جدا لدرجة تمكنها من خروج الطفل إلى دنيا الناس. يقرر الطب الحديث أن الولادة نفسها عملية لا دخل لأي إنسان فيها، فهي عملية لا إرادية. انت واخد بال حضرتك؟ آلام لا إرادية، طلقات لا إرادية، مخاض لا إرادي، ضغوط لا إرادية، لا تستطيع الأم أبدا أن تسرع هذه العملية أو تخفف من شدتها. ولهذا كان لها الفضل الكبير في القرآن. يعني بقول للأب هو والد الطفل الذي نحن بصدد الحديث عن خروجه إلى الدنيا، يعني أنت لا تتحمل هذه الطلقات، هذا المخاض، هذا الإيلام، هذا الإرهاق، هذا الحاجز النفسي الكبير، فليس عليك سوى دور عظيم جدا أن ترفع الحالة النفسية للزوجة ولو بابتسامتك ولو بدعائك ولو بهدوء صوتك. إيه تاني يا أحباب في هذه الفترة؟ المرحلة الثانية المرحلة الثانية من يبقى الأولانية اللي احنا شفناها بأدوارها الثلاث اللي هي مرحلة اتساع عنق الرحم. المرحلة الثانية اللي بيحصل فيها الطرد لرأس الجنين أو للجنين كله من الرحم، هذا أيضا وجه شديد من أوجه الكره عند المخاض، ووضعته كرها. كم أنت عظيم وملخص أيها القرآن كلام الله تبارك وتعالى.
الله أكبر، إن هذا الكون شاهد، والقلب تعظيما لرب العرش ساجد، فاسجد لمن خلق البدائع،
فاسجد لمن خلق البدائع والمشاهد. سبحان الله، خالق عظيم وقادر يرزقنا تتابعا من النعم، فما إن تنتهي هذه النعمة، نعمة الحمل، بما لها من احتياطات لا يقدر عليها إنسان، سواء من القرار المكين وهو الرحم، أو تتابع هذه المراحل من نطفة إلى علقة إلى مضغة إلى عظام، ثم كسو العظام باللحم، ثم الإنشاء خلقا آخر، ثم بعد ذلك يهيئ الأم تهيئة نفسية وبدنية لتحمل هذا الكره وهذه المشاق، ثم السبيل يسره، ثم بعد ذلك ييسر الخروج، ثم تتواصل نعم وعطاءات الرحمن التي سجلها القرآن العظيم في ألفاظ رقراقة معجزة كيفما عودنا. نداء إلهي ملؤه الرحمة، هذا عنوان هذه الحلقة والإعجاز هذه المرة في قول الحق تبارك وتعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. الله أكبر. انظروا إلى هذا الكلام، كلمات قليلة المبنى عظيمة الأثر والمعنى. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، أي عامين كاملين. هذا الكلام الذي جاء به الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم وحيا من الله عز وجل، يحدد فترة زمنية محددة يبينها القرآن العظيم، ثم يبين أن هذا التمام لمن أراد أن يتم الرضاعة. من عظمة وبلاغة القرآن أنه قدم هذه المعلومة العلمية المحتوى على الكثير والكثير من أسباب العلم ومن أسباب الحياة في هذا الأسلوب التقريري الخبري. لم يقل يا والدات أرضعنا، لم يأتي هذا الأمر بصيغة الأمر في اللغة، ولكنه أتى بهذا الأسلوب التقريري الخبري، لأن الله تبارك وتعالى وضع هذه الفطرة في الأم السوية الفطرة، أنها تريد هي التي تشرف بنفسها على ما ائتمنها الله تبارك وتعالى عليه من غذاء الطفل الوليد الرضيع، فتقوم بنفسها بإرضاع وليدها. هذا الأسلوب الخبري أمر طبيعي، لأنه أمر لا تخالفه الفطرة السليمة، حيث أن أي غذاء للطفل في بداية حياته غير ما رزقه الله تبارك وتعالى في صدر أمه يعد خروجا عن الفطرة وابتعادا عن الحق الذي قرره الله تبارك وتعالى للوليد. إذ أن الله تبارك وتعالى مرن هذا الوليد وهو في بطن أمه على مدى شهور طويلة على التقام الثدي، لا يستطيع ذلك إلا الخالق سبحانه وتعالى. وفي مرحلة محددة كيفما تبين لنا الصور التي بينت ذلك، ونحن نستعرض مراحل الحمل، وأعتقد معنا الصورة إن شاء الله يعني بعد ثوان قليلة، تبين أن الله تبارك وتعالى هيأ هذا الطفل ومرنه لمص الثدي والتقامه للحصول على هذا الرزق الذي قرره له. أرجو إخواني في الكنترول تكون المتابعة في الصورة حتى ننتقل إلى المعلومة التالية. هذه هي الصورة، الجنين وهو في الشهر السادس، وعظمة الخالق سبحانه وتعالى في أنه يمرنه وهو لا يزال بداخل البطن، بل أنه بقيت شهور على خروجه إلى دنيا الناس. هل من قادر يقدر على هذا الأمر غير الله تبارك وتعالى؟ وهل لنا أن نخالف هذه الفطرة وهذا الحق الذي قرره الله عز وجل للوليد؟ النص القرآني يعتبر وجوب الإرضاع على الأم، ولا يكون الاسترضاع أي طلب الرضاع من أحد آخر غير الأم إلا لم تستطع هذه الأم أن ترضع وليدها. قال عز وجل: وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم. اتفق الفقهاء وكذلك الأطباء على وجوب الإرضاع، لأن الإرضاع هو المطعم الطبيعي للمولود، إذ أن لبن الأم في كل مرحلة منذ لحظة الولادة وحتى انتهاء مرحلة الفطام يناسب تركيبه، هو من الخالق سبحانه وتعالى، ويعني أعد بيد الخالق عز وجل، يناسب التركيب في كل مرحلة المرحلة اللازمة لنمو هذا الجنين أو هذا الوليد إلى وصوله إلى انتهاء الحولين الكاملين أو العامين الكاملين. تتنوع هذه المحتويات بحسب حجمه وبحسب حاجاته. والرضاعة أيضا تفيد الأم، وهو ما سيبين لنا من خلال استعراض إعجاز هذه الآية. فهم المسلمون إلى عهد قريب قبل أن تضرب ديار الإسلام موجة التغريب وتقليد الغرب والالتصاق بكل ما يمليه علينا الغرب. فهم المسلمون إلى عهد قريب الرسالة الربانية، فعهدوا إلى إطعام المواليد لبنا بشريا يكون في غالب الحال من الأم، فإن لم تستطع الأم الإطعام أو الرضاعة لسبب ما فإن المرضعات، وهن أقدر على ذلك بسبب وجود اللبن البشري، كن يقمن بهذا الأمر سواء تطوعا أو بأجر. وكان هذا هو الأساس الشائع في ديار المسلمين، كان الأمر الطبيعي أن يخرج رجال ونساء الإسلام في قوة بدنية وفي حالة نفسية يجدون معها التواصل مع الأم بشكل طبيعي والتواصل مع المجتمع بشكل قوي، وتجد فيهم هذه النخوة وهذه القوة، لدرجة أن الكثيرين من البسطاء حينما يجدون رجلا قويا وجريئا يقول لك هذا رضع من صدر أمه. نعم، يعني معناها أنه لم تخالف فيه هذه الفطرة، وأنه وصله هذا الغذاء الرباني حتى وصل به إلى هذه المرحلة. نعم أيها الأحبة، في كل شيء حتى في هذه وفي غيرها نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. هذا قول عمر بن الخطاب أحد رجالات الإسلام رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. ليس هذا فقط، ولكن شهادات المنصفين من غير المسلمين بيّنت هذا الأمر بشكل واضح. هذا يعني على سبيل المثال المفكر الفرنسي الشهير جوستاف لوبان يقول أن الحضارات والجامعات الأوروبية عاشت 600 عام، 600 سنة، حضرتك متصور 600 سنة يعيشون على ترجمات الكتب الإسلامية، ترجمة الكتب الإسلامية في كل مناحي الحياة، في الطب، في الرضاع، في تربية الأطفال، في كذا في كذا، في كل شيء يعيشون على تراجم كتب المسلمين الجامعات الأوروبية، ومنها جامعة باريس حسب جوستاف لوبان في كتابه قصة الغرب أو حضارة الغرب. وهو يتحدث بهذا الشكل عن الإسلام وعن حضارة الإسلام، قال أن الأوروبيين قد اتبعوا مناهج أهل الإسلام في البحث أيضا وخرجوا بنفس النتائج. ثم اختتم قولته هذه بقوله: وقد كانت الحضارة الإسلامية شيئا فريدا على مدى التاريخ بأكمله. وهذه أيضا المستشرقة الألمانية الشهيرة زيجريد هانكا، هذه المرأة التي ألفت كتابا بعنوان شمس العرب تسطع على الغرب، قالت أن أوروبا والعالم كله مدين للحضارة العربية والإسلامية، وأن الدين في أعناقهم كثير وكبير، وإن تباعد المسلمون عن حضارتهم التي كان أسلافهم الأساس في الحضارة الإنسانية جميعا. هذه الشهادات أريد أن أسوقها في معرض هذا الإعجاز، لأن كثيرا من الناس ربما يقولون يا دكتور محمد حضرتك جاي لنا سنة 2013 وتكلمنا في أن القرآن سبق بالرضاعة الطبيعية، خلاص دلوقتي بقى احنا بنجيب اللبن الصناعي، وتطورت شركات الألبان وقلدت التركيب الداخلية أو التركيب الكيميائي للبن الأم. أقول لهم لا لا والله ما يستطيعون أبدا، لأن هذا نظام رباني وهذا غذاء رباني، وأوجه الإعجاز العلمي والتفاصيل العلمية هي التي ستحكم بيننا. ولكن يكفيني أن أخبر كل مسلم وأن كل مسلمة لابد أن تعرف أن سيد البشر أجمعين قد ارتضى الله تبارك وتعالى له هذا الغذاء حتى من غير أمه. أرضعته أمه السيدة آمنة بنت وهب، وأرضعته السيدة حليمة السعدية رضي الله عنها، وأرضعته ثويبة مولاة أبي لهب، وهي التي اعتقها أبو لهب فرحا بولادة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أجلها يقول بعض المفسرين أنه يخفف عنه العذاب في يوم الاثنين يوم مولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم بعد ذلك أخذت الرضاعة الطبيعية تنحسر في ديار المسلمين، وزاد الاعتماد على ألبان البقر المجففة المصنعة ليعتمد الطفل على الرضاع من القارورة إلا من رحم ربي. كيفما ترون هذا المنظر، هذا لا يليق في ديار المسلمين إلا لحاجة شديدة، أما أن يكون أصلا فإنه والله خسارة كبيرة جدا، بل أنه مجاف لرحمة الأم بوليدها. ولكي تتضح في أذهاننا آثار هذه الرحمة الربانية برضاعة الوليد طبيعيا، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، نوضح بإذن الله تبارك وتعالى من خلال هذه السلسلة غيضا من فيض من أوجه النفع والبركة في هذا الرزق المتكامل مما أنعم الله تبارك وتعالى به على البشر وارتضاه سبحانه لسيده أجمعين. فلننطلق إلى هذا النداء الإلهي الذي ملؤه الرحمة. نبدأ بالفوائد التي تتحقق بفضل الله تبارك وتعالى للرضيع حتى نحمد الله تبارك وتعالى أولا، ثم نبين لمن تفرد في أمر الرضاعة الطبيعية بغير بأس كم أهدرت من نفع لوليدها وهي مؤتمنة على رزقه. الجزء الأولاني اللي هنتكلم فيه أولا فوائد اللبن البشري للرضيع. كل هذه الفوائد فيما أحصى شخص الضعيف 14 أو 15 فائدة من هذه الفوائد الأساسية لنمو الرضيع وحفظه من عدد كبير من الأمراض. أول حاجة فيها يتميز لبن الأم بفضل الله عز وجل وبرحمته بالإنسان بوجود مركبات مناعية، حاجات تمنع دخول الأمراض إلى جسد الوليد الرقيق الذي لا يستطيع الدفاع عن نفسه ضد هذه الأمراض. يبقى في مركبات مناعية موجودة في لبن الأم، وهناك أيضا ما يسمى بعوامل نمو، يبقى حاجة للتغذية والنمو وحاجة للدفاع عن هذا الوليد ضد عدد كبير جدا من الكائنات الممرضة. إذن هذه المواد التي اكتشفت أولا في لبن الأم هي مواد مقاومة للبكتيريا والفيروسات، ولذا لم يكن غريبا أبدا أن يجد العلماء في أبحاث حديثة في العقد الماضي يعني بعد سنة 2000 أن كمية البكتيريا الضارة الموجودة في أمعاء الطفل الذي يرضع طبيعيا هي أقل بكثير من كمية هذه البكتيريا في أمعاء الطفل الذي يرضع صناعيا. نعم كيفما ترون، يعني الصورة بالنسبة للبكتيريا اللي هي الجزء الأعلى من الصور، والأجسام المناعية أو المركبات المناعية اللي هي ظاهرة قدامنا بالألوان الأخضر والأحمر القاني والأزرق، اللي هي بتبقى موجودة بكميات كبيرة جدا في أمعاء. دي صورة كده من خملات الأمعاء، وتواجه البكتيريا اللي هي موجودة في الجزء الأعلى من الصور كي تحول دون وجودها بكثافة، الأمر الذي يعني يمرض هذا الطفل الوليد. إذن من شأن الغذاء أيها الأحبة الذي يتناوله الأطفال أن يؤثر على تطور جهاز المناعة وقدرته الوقائية. هياخد لبن الأم الذي أعده الله تبارك وتعالى وركبه، ولا يستطيع أن يضاهيه أحد من شركات إنتاج الألبان المصنعة. هيبقى في قدرة على إيقاف تأثير الميكروبات الضار في كثير من مناطق الجسم وليس فقط في الأمعاء. ولكن الأبحاث ورت لنا فعلا أن عدد البكتيريا الضارة بتكون في الأمعاء أكثر كثيرا عند الطفل الذي يرضع صناعيا. وبينت الأبحاث أيضا أن انتشار الأمراض المعدية هو أقل بين صفوف الأطفال الذي يرضعون لبن أمهاتهم مقارنة بالأطفال الذين يرضعون لبن القارورة اللي هي طبعا بالعامية بيسموها البزازة. هذا الأمر بسبب وجود هذه المركبات المناعية التي تحول دون العدوى أو دخول العدوى لهذا الطفل الذي يرضع طبيعيا. طيب تعالوا بقى نقرب شوية بعدسة الزوم ونشوف ايه هي المواد دي. ما احنا دلوقتي تحت عنوان قرآني جليل، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. عايزين نشوف ايه يا ترى المواد دي وشكلها ازاي وطريقتها ازاي حتى يتبين لنا الإعجاز التشريعي والعلمي في هذه الإشارة القرآنية العظيمة من الله تبارك وتعالى. أول حاجة نشوفها في لبن الأم مركبات قادرة على المساهمة في حماية الأطفال من الملوثات اللي حواليهم ومن مسببات الأمراض، ومنها مركب اكتشف حديثا اسمه نيوكليوتيدات. هذه النيوكليوتيدات هي حجارة البناء التي تتركب منها الخلايا، المادة الجينية الموجودة في الحمض النووي الدي ان ايه او الار ان ايه. وطبعا دي حيوية لعمل اللي هي النيوكليوتيدات دي حيوية لعمل الخلايا في أجسامنا، ولها وظيفة هامة جدا في تطور جهاز المناعة اللي بيكون لسه طبعا جهاز بدائي جدا عند الوليد الصغير. مشكلة استنساخ هذه النيوكليوتيدات لمن أراد أن يقلد لبن الأم إن هذه النيوكليوتيدات مش من نوع واحد، دي من أربع أنواع يصعب جدا إن هي تتصنع أو تتخلق في المعمل عشان خاطر تتحط في اللبن الصناعي. وبالتالي دي أول خطوة وأول لون من الإعجاز، إيه هي النيوكليوتيدات دي وكيف تساهم في تطور مناعة الطفل. مركبات طبيعية خلقها الخالق سبحانه وتعالى في حليب الأم تساهم في تطوير جهاز المناعة وأيضا في تطوير قدرة الجهاز الهضمي عند الطفل. برزت في السنوات الأخيرة الأهمية الحيوية أو البيولوجية لهذه النيوكليوتيدات، تحفظوا الاسم ده كده على صعوبته، نيوكليوتيدز، في تغذية الطفل. ولهذا بدأت الشركات إن هي مؤخرا جدا تحاول ان هي تقلدها وتضيفها، ولكن كميتها وتنوعها، كميتها طبعا في لبن الام حوالي 72 ملي جرام في اللتر الواحد وتنوعها على اربع اصناف، لا تستطيع معه معظم الشركات او كل الشركات المنتجة للألبان الصناعية ان هي تعمل هذه النيوكليوتيدات بهذا الشكل الرباني وبهذا التركيز الرباني وبهذا التنوع الرباني الذي ربما يختلف من طفل الى اخر في مضاداتها للأمراض وبناء المادة المناعية. طيب في ايه تاني في الأجسام المناعية اللي احنا اتكلمنا عليها؟ احنا قلنا انه في أجسام مناعية وفي عوامل نمو، دي حاجات أساسية جدا جدا للطفل، لو حرم منها والله لخرج ضعيفا وقدرته على مقاومة الأمراض ضعيفة جدا، أمراض متنوعة مش بس الأمراض البكتيرية أو الأمراض المعدية ولكن أمراض متنوعة كثيرا. الأجسام المناعية وطبعا الأطباء وبالذات أطباء الأطفال وأطباء المناعة عارفين كويس أو الكلام دوت، اللي بيسموها الإميونوجلوبيولينز، دي اختصارها طبعا في الطب معروف جدا الاي جي أو الإميونوجلوبيولينز أو الأجسام المناعية، البروتينات المناعية موجودة خلال الأشهر الأولى من الاولانيه دي اللي هي على في بدايه ولاده الطفل هي اللي بتحمي الطفل من الهجوم الجرثومي. قدام حضراتكم البروتينات المناعيه دي على ثلاث انواع، شوفوا ربنا سبحانه وتعالى خلقها نوع فيهم اللي هو باللون الاحمر دوت، يعني جزيء مفرد ما فيهوش اي تركيبه زياده. والنوع الثاني ده طبعا اللي هم بيسموه الاي جي دي والاي جي اي. احنا قلنا الاي جي دي اختصار لكلمه اميونوجلوبولينز، يعني ايه؟ يعني البروتينات المناعيه. كلمه اميونو دي يعني المناعيه، جلوبولينز يعني نوع من البروتينات. وبالتالي دي الاي جي دي واي وجي اللي هي المفرد ده. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى خلق نوع ثاني ليه وظيفه ثانيه اسمها البروتينات المناعيه المزدوجه. شوف حضراتكم باللون الاخضر في جزيئين، واحد ناحيه اليمين واحد ناحيه الشمال، اللي بيسموها العلماء الاي جي اي او الاميونوجلوبولينز اي. وبعدين النوع الثالث الخماسي اللي هو بيسموه الاي جي ام، وده ايضا ليه دور عظيم جدا. شوفوا حضراتكم الجي اللي هو واحد من الثلاثه اللي فوق خالص اللي باللون الاحمر دوت بيتشكل، وهذا من قدره الله العظيمه، يتشكل على شكل يضاد الفيروسات التي اصيبت بها الام في خلال حياتها الماضيه. يعني هذا البروتين المناعي ربنا يديله القدرة ان هو زي ما يكون كده عنده ذاكرة لهذه الفيروسات، يوم يعمل مادة مضادة للفيروسات. ثم تيجي الفيروسات التي اصيبت بها الام في خلال العشرين ولا الخمسة وعشرين ولا الثلاثين سنة اللي عاشتهم قبل ما تضع هذا المولود، يجي نفس النوع من الفيروسات ده يهاجم المولود، فيلاقي انه الاي جي جي اللي موجود في الطفل وجاينه من لبن الام جاهز وعارف هذا الفيروس وواقف مجهز له خط دفاع بالاسلحه الثقيله بتاعته، ويقول له لا هذا الفيروس غير مسموح لي بمهاجمه جسم هذا الطفل الوليد. سبحان الله العظيم، خلق حاجه بسيطه جدا موجوده جوه لبن الام وبتركيز بسيط جدا تتشكل عشان خاطر تحمي الطفل من امراض اصابت الام قبل ذلك في تاريخ حياتها. سبحان الرحمن الرحيم، هذا الجسم المناعي أو هذا البروتين المناعي يخرج في اللبن الأول اللي هو بنسميه اللبأ، أو معروف بين يعني الأوساط بتاعتنا من الناس البسطاء وغير المتخصصين يسموه لبن السرسوب. هذا اللبن لبن السرسوب ده أو لبن المسمار أحياناً بيقولوا عليه هذا الاسم، واسمه طبعا في اللغة العربية اللبأ، وده بيتوجد فيه هذا الجسم المناعي اللي بيحافظ على الطفل من الفيروسات التي قد تصيب الأم يعني في تاريخ حياتها. طبعا بيتذكرها أو بيقدر يعمل لها زي ذاكرة كده بحيث يصدها عن الطفل الوليد أو الابن الذي يرضع لبنا طبيعيا من امه. دي صوره كده هنعوزها تاني ان شاء الله كمان شويه للبن السرسوب زي ما حضراتكم شايفينه اللي هو بيبقى لون اصفر خفيف، وده بيبقى بكميه قليله جدا، وهذا من حكمه الله كيفما سنتحدث ليه هو مش بكميه كبيره، سيبين لنا هذا بعد قليل. لبن السرسوب ده اللي هو اللبن اللي بيبقى بكميه صغيره في اول ثلاث ايام من الولاده، وده اوصي كل ام وكل اب، لان احيانا الام بتبقى خارجه من الولاده مرهقه، سيما اللي ولدت بعمليه قيصريه ودي اتكلمنا عنها الحلقه اللي فاتت وعن ظروفها. الاب يعني يرغبها يقول لها معلش، تقول له لبن قليل يقول لها معلش، ما هو اللي مطلوب ان هو يبقى قليل، لان في مواد مركزه ربنا سبحانه وتعالى حاططها منها الاي جي جي او البروتين المناعي من نوع جي الذي يعني يقوم ب التشكل ضد الفيروسات التي ربما تكون الأم قد أصيبت بها في حياتها السابقة. وده زي ما قلنا في الثلاث أيام الأولانيين، وبالتالي بقدر الله عز وجل يحفظ الطفل من الأمراض التي أصيبت بها الأم في على مدى تاريخ حياتها. لبن الأم أيضا يا أحبابي في مادة مناعية اسمها ميوسين أو الميوسينز، هذه المادة تلتصق بالميكروبات، يعني حتى الميكروبات اللي ما تكونش اصابت، ميكروبات جديده متطوره غيرت من نفسها، تقوم الميوسينز ديت موجوده في لبن الام تقوم طالعه تلتصق بهذه الميكروبات المهاجمه للطفل الوليد فتشل حركتها فلا تستطيع ان تمرض الطفل على خطورتها في اليه ربانيه معجزه. وسبحان الذي قال والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين. الموضوع اللي انا بتكلم فيه انا لو تشعبت فيه وعرفنا عدد الأطفال اللي بيموتوا قد إيه من هذه الأمراض، وعدد الأطفال اللي بيمرضوا قد إيه، وقد إيه الدول والأفراد بيصرفوا على هذه الأمور، نجد إن الموضوع مش موضوع رضاعة وبس، ده الموضوع في قوة للأمة من خلال إنشاء الأطفال من أيامهم الأولى إنشاء سليما، في قوة اقتصادية بتوفير ما ينفق كثيرا على هذه الأمور من علاج ومن كذا ومن كذا، وأيضا حفظ من فقدان الحياة إن كان البكتيريا أو الفيروس المهاجم خطيرا بما يكفي لقتل الطفل الوليد. وبالتالي الموضوع مش موضوع مجرد رضاعة وخلاص، يعني يقولك ده لبن وده لبن وانتهينا، إنما هي أبعاد أكثر من ذلك بكثير لمن يفهم، حتى الذي لا يريد أن يفهم وتكون التفاصيل العلمية عليه ثقيلة شوية وربما مش فاهم، خلاص يجب عليك فقط اتباع الأمر القرآني المعجز بما فيه من بعد رباني، وهو الذي خلق هذا الإنسان ويعلم سبحانه وتعالى ما يصلحه. في جدول بيبين لنا تركيز المركبات المناعية اللي أنا بقول لحضراتكم عليها عشان خاطر بس نشوف قد إيه ربنا سبحانه وتعالى عظيم. زي ما أنتوا شايفين كده الجدول، وطبعا الجدول باللغة الإنجليزية، ولكن لو بصينا على الشمال خالص هنلاقي أنواع المواد المناعية اللي موجودة ديت، اللي هي طبعا أهمها اللاكتوفيرين وحنتكلم عنه إن شاء الله بعد قليل جدا. شوفوا تركيزه في أول يومين ثلاثة، أول خانة دي اللي بتقول لنا من يومين لثلاثة 2 to 3 days ديت تركيزه أعلى ما يكون 5.3 ملي جرام في الميلي ليتر، وبعدين يبتدي ينزل بقى بعد كده، يعني يبتدي بعد شهر خلاص تركيزه بيوصل 1.9، يعني في أول أيام بيبقى عالي جدا. شوفوا البروتين المناعي من نوع إيه اللي احنا وريناه لحضراتكم من شوية وإحنا بنتكلم، بيكون تركيزه عالي جدا، بينزل بعد شهر للنصف تقريبا، بيكون الأول 2 ميلي جرام في كل ميلي ليتر من لبن الأم، وينزل بعد شهر إلى 1، بعد 6 إلى نص، وهكذا. الحاجة الثالثة اللايزوسومز اللي هي الانزيمات اللي موجودة برضو بيكون تركيزها 9% وبتنزل إلى 2% بعد كده. فربنا سبحانه وتعالى يهيئ الطفل بيكون أضعف ما يكون في لحظات ولادته وفي الأيام الأولى من ولادته، فيدي هذه المواد التي لا يستطيع أب ولا أم ولا شركة دواء ولا شركة ألبان ولا كذا ولا كذا، إن هي تدي هذه المواد بهذه القوة. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى مع تطور جهاز المناعة تدريجيا بالنسبة للوليد تقل هذه المواد المناعية حتى يستطيع الطفل الاعتماد على نفسه في مجابهة الأمراض تدريجيا. حكمة عظيمة للخالق سبحانه وتعالى. هناخد إن شاء الله تقرير أعده فريق العمل جزاهم الله خيرا عن موضوع الإرضاع الطبيعي أو إرضاع لبن الأم، ثم بعد ذلك نتحدث عن اللاكتوفيرين اللي احنا قلنا أنه بيبقى تركيزه عالي جدا في اللبن أو لبن السرسوب أو لبن المسمار. بعد التقرير نتابع إن شاء الله.
الله أكبر، إن هذا الكون شاهد.
الإعجاز العلمي في الرضاعة وفائدته. الرضاعة، لما كان للرضاعة في الحولين الأولين من عمر الوليد تأثيرا على صفاته الوراثية، أعطى القرآن الكريم الأولوية في إرضاع المولود للأم التي ولدته، فقال تعالى:
والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف.
والأمر الإلهي بالإرضاع جاء بصيغة المضارع إقرارا لاستمرارية هذا الأمر، لكل والدة أن ترضع مولودها تحقيقا لدور الأمومة ولحق مولودها عليها. فلبن الأم مناسب في تركيبه الكيميائي وصفاته الطبيعية وكمياته لحاجة الرضيع طوال فترة الرضاعة. ومن معجزات الخالق سبحانه وتعالى أن هذا التركيب الكيميائي وتلك الصفات والكميات للبن الأم يتغير تلقائيا مع تغيير أحوال الرضيع ووزنه ومع احتياجاته الغذائية وحالته الصحية، بل مع مراحل الرضعة الواحدة من أولها إلى آخرها. ففي الأسبوع الأول من عمر الرضيع يحتوي لبن الأم على جميع عناصر احتياجات الرضيع في ذلك العمر، فما هي تلك العناصر وما الذي تساعد عليه؟ أما عن فوائد الرضاعة فقد أثبتت الدراسات العلمية أن الرضاعة الطبيعية ليست فقط مفيدة للرضيع بل للوالدة المرضعة أيضا، لأن الرضاعة تساعد في تنشيط إفرازات الغدد المختلفة في جسدها مما يعين على استقرارها النفسي والجسدي. وقد بينت بعض الدراسات الحديثة أن نسبة العوامل التي تزيد من قدرة جهاز المناعة لدى الطفل تزداد في حليب أمه كلما كبر. ويعتبر حليب الأم من أسهل الأغذية هضما، ويتميز لبن الأم بأنه معقم وجاهز للاستعمال وليس بحاجة للتعقيم أو التحضير، وحتى درجة حرارته مناسبة للطفل دافئ شتاء بارد صيفا. كما أن حليب الأم لا يسبب حساسية للرضيع ويحميه من كثير من الأمراض.
الله أكبر، إن هذا الكون شاهد.
سبحان الله العظيم. كتاب هداية أنزله الله تبارك وتعالى للهداية إلى الخير في كل كبيرة وصغيرة. تعتقدون أن هذا الكتاب على عظم قدره القرآن الكريم وتوجهه لقضايا التوحيد والعبادة والصلاة والصيام وغير ذلك لم تتفلت منه مثل هذه النقاط الهامة جدا للبشرية، بل للحظات ضعف البشرية، لحظة الولادة. أحبتي في الله، قبل التقرير الطيب الذي شاهدناه تحدثنا عن مادة مناعية اسمها لاكتوفيرين. كلمة لاكتو دايما لما تيجي معناها اللبن، والفيرين اللي هو الحديد اللي موجود. اللاكتوفيرين ده بيعمل ايه؟ بيعمل حاجة غريبة جدا جدا، سبحان الله العظيم اللي علمه هذا. هذه اللي قدام حضراتكم في الصورة دي كرات الدم الحمراء اللي وظيفتها في الإنسان حمل الأكسجين والمواد الغذائية إلى الجسم كله، إلى خلايا الجسم جميعا. هي اللي مدية للدم لونه الأحمر، وهي اللي موجودة فيه بالكثافة اللي حضراتكم شايفينها سبحان الخالق. وهذا اللاكتوفيرين عنده شراهة شديدة جدا لاقتناص جزيء الحديد، بروتين مناعي ربنا سبحانه وتعالى خلقه إن هو فطرته إن هو يعشق اقتناص الحديد. يوم يعمل ايه؟ سبحان الله العظيم، ده فيه فوائد جامة جدا للرضيع. الرضيع في اول ايامه نسبة امتصاص الحديد في الامعاء تكون ضعيفة جدا. الامعاء لا تستطيع ان هي تمتص الحديد اللي هو جزيء ثقيل نسبيا، فالكمية اللي بتمتص تقريبا بتبقى 1%، يعني بالكتير قوي 5%. لبن الام المبكر ده 3 ايام الاولانيين دول، اللبق او لبن السرسوب او لبن المسمار، غني باللاكتوفيرين دوت. بيعمل ايه؟ يدخل كمية طيبة جدا من الحديد للامعاء ويتيح سهولة امتصاصه. ادي اللبن السرسوب اللي على الشمال زي ما بقول لحضراتكم اهوت، اللي باللون الاصفر، واللي بعد كده اللي على اليمين ده اللي هو اللبن الطبيعي بعد كده اللي هو البريست ميلك او لبن الام. هذا وجود اللبن السرسوب، وجود اللاكتوفيرين فيه بتركيزات عالية في الأيام الأولانية يدخل الحديد ويتيح امتصاصه، في حين من غير وجود هذا اللاكتوفيرين الطفل يلاقي صعوبة شديدة جدا في الحصول على الحديد وعلى امتصاصه. ده يقودنا لنقطة في غاية الأهمية، في غاية الأهمية. ده يبين لنا أن الطفل الذي يرضع رضاعة طبيعية لا يصاب بفقر الدم بالأنيميا إلا نادرا، وبعد الأربع ولا الخمس شهور الأولانيين اللي بيكون فيها في أضعف حالاته. أما الطفل الذي يرضع صناعيا فهو عرضة، أسأل الله أن يحفظ أطفالنا جميعا وأطفال المشاهدين والمسلمين أجمعين، قد يصاب بفقر الدم يعني في مرحلة سابقة ليه، واحتمال حدوثه عالي. ده مش بس فقر الدم، ده اللاكتوفيرين ده ليه دور عظيم جدا. الميكروبات يا أحبابي، الميكروبات الممرضة بتسعى لاقتناص هذا الحديد عشان تتكاثر وتقدر ان هي تمرض الاطفال. اللاكتوفيرين ده يقول لها لا، ده انا فطرتي انا بحب الحديد، يقوم واخد منها من الميكروبات الحديد فيفقدها القدرة على هذا التكاثر. طيب، وكأنه بالضبط جندي جرد العدو من سلاحه، هو كده سلاحه الحديد وانا عايز الحديد، خد منه الحديد، فاصبحت الميكروبات تفقد الكثير من قدرتها على التكاثر والامراض. سبحان الله العظيم. هذا اللاكتوفيرين اللي فطرته بيعشق الحديد ده بعد ما يستولى على الحديد وما يمكنش منه الميكروبات يروح يديه طواعية لكرات الدم الحمراء اللي حضراتكم شفتوها دي.
طواعية، وكأنه يعني يبين أنه شديد على العدو، رحيم على الصديق اللي هي كرات الدم الحمراء. وده فارق كبير جدا ومهم جدا بين لبن الأم وبين غيره من الألبان. لو شفنا تركيز اللاكتوفيرين دوت في عندنا جراف صغير كده اهو، شوفوا حضراتكم في اول التركيز دوت بالمليجرام من المادة في الملي لتر من اللبن. شوفوا اللاكتوفيرين في اول الايام، في اول 3 ايام اللي هو باين باللون الازرق دوت قدام حضراتكم، في اول 3 ايام في اعلى معدلاته، وبعدين ينزل 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 بعد كده. وكذلك برضو اللي باللون الاحمر اللي هو المواد المناعية اللي احنا اتكلمنا عليها الاي جي اي. طيب سبحان الله العظيم، ده مش بس كده يا جماعة، ده ربنا سبحانه وتعالى اودع في اللبن مش بس المواد المناعية اللي احنا قلنا عليها والمواد التي تحفظ من هجوم الميكروبات واللاكتوفيرين اللي هو بيهيئ الحديد، ولكن اودع الله تبارك وتعالى في اللبن ما يحتاجه الوليد من مواد غذائية بشكل مركز جدا. عشان كده الكمية بتبقى قليلة والمواد مركزة جدا. ليه؟ لان الجهاز الهضمي زي ما حضراتكم شايفين لسه بدائي، لم يتطور هذا الجهاز الهضمي الضعيف. لو خد كمية كبيرة قوي فإنه يحدث له إرهاق مبكر لعملية وآلية الهضم، إنما إذا كانت الكميات صغيرة ومركزة فإن كل حاجة في الحاجات اللي مطلوبة بتوصل بتركيزاتها الكافية والمطلوبة للجنين. فسبحان من هذا خلقه، الله عز وجل يدينا كمان آية من الآيات الأخرى كشف عنها العلم من فوائد اللبن اللي هو لبن المسمار أو لبن السرسوب، عملية في غاية الأهمية إن هو يخرج كمان البيليروبين المتراكم الزائد عن الحد، وده منتج زي ما حضراتكم شايفينه في الصورة العلوية كده غير مرغوب فيه، لو ترك يؤدي بالطفل إلى اصفرار الجلد زي ما حضراتكم شايفين في الصورة السفلية اللي هو عملية الصفرة. يعني اللبن اللي هو اللبن السرسوب القليل دوت نعم بيساهم في اخراج البيليروبين اللي هي المادة الصفرة الغير مرغوب فيها اللي بتنتج عن انفجار كريات الدم الحمراء اللي هي بيتم انتاج البيليروبين ده بكثافة اثناء عملية الولادة نتيجة لتقلص حجم الدم، وطرد هذا البيليروبين من جسم الوليد طفل الوليد يساهم في الحماية من حدوث مرض الصفراء التي تحدث عقب الولادة. في صورة تانية لانفجار كريات الدم الحمراء اللي بتحصل نتيجة في الولادة لنتيجة تقلص الدم بتبين لنا اهي الصورة قدام حضراتكم، اهي بتبين لنا خروج المواد الصفراء غير مرغوب فيها اللي بتسبب مرض الصفراء للوليد. سبحان الله العظيم، كل ده في اللبن، نعم كل ده في الكمية الصغيرة اللي الناس احيانا تستصغرها، والام احيانا تقول لك اللبن لا ارضعي الطفل هذه الكمية، وان شاء الله الكمية بتزيد من خلال التقام الطفل للثدي، الامر الذي ينبه للام الغدة النخامية بالنسبة للام فيزداد افراز اللبن. وان شاء الله احنا في ختام هذه السلسلة بعد ما نقف على اوجه الاعجاز جميعا هنجاوب على سؤال مهم جدا يمكن في الحلقة القادمة او بعد القادمة، ماذا تفعل الام التي لا تجد لبنا كافيا لاطعام وليدها؟ طيب ايه تاني؟ قال لك والله ده هذا اللبن او اللبن السرسوب لبن المسمار المبكر بيحتوي على عدد كبير من البروتينات المناسبة للرضيع عشان تبني جسمه، واكتر من 100 من المعادن والفيتامينات والانزيمات التي تعمل تحت اشراف رباني متكامل معجز. عشان كده دلوقتي في العالم كله دلوقتي أدركوا هذا الأمر وأدركوا أن هذا اللبن أو اللبن السرسوب هو معجزة من الخالق سبحانه وتعالى. بدأوا يألفوا الكتب خارجيا، بدأت تبقى في كتب بعنوان The Colostrum Miracle. Colostrum ده اللي هو لبن السرسوب اللي زي ما حضراتكم شايفين صورة الكتاب ده على الشمال، وأيضا الأخ الدكتور جميل القدسي عامل كتاب برضو عربي بعنوان اللبن أو معجزة اللبن. يبقى إذن الموضوع عالمي، الأبحاث عالمية، العلم يكشف الكثير والكثير مما قدمه القرآن ونفذه المسلمون على مدى عصور طويلة جدا من قبل أن يتطرق العلم إلى شيء من هذا. ولكن في عصر العلم هذا وجب علينا أن نكشف هذه النقاط ونبينها للأمهات وللآباء عشان يقدروا إن هم يبشروا موضوع الرضاعة الطبيعية من اللبن البشري، ولا يكون الإرضاع الصناعي أو اللبن البقري المجفف إلا في حدود قليلة جدا، يعني نواحي طبية تحددها الطبيبة أو الطبيب المسلم الثقة. طيب نمرة ثلاثة في فوائد اللبن البشري، احنا قلنا هنعد 14 أو 15 فائدة بإذن الله تبارك وتعالى، أن لبن الأم معقم، سبحان من أرسله معقما خاليا من الميكروبات تماما، في حين ان لبن القارورة بيكون بيها طبعا بعض الميكروبات. وطبعا بينت لنا الصحة، منظمة الصحة العالمية WHO، ادي قدام حضراتكم انواع من الميكروبات الممرضة اللي هي الإيكولاي او إشريشيا القولون التي ربما تسبب الاسهال بالنسبة للطفل الوليد. الإحصائية الصادمة اللي جالنا من WHO أو منظمة الصحة العالمية، تقارير حديثة بتقول أن 10 ملايين طفل يتوفون في العالم الثالث نتيجة لأمراض الجهاز الهضمي وبالتحديد الإسهال، وأغلب الوفيات ناتجة عن التغذية. ده كلام WHO التي لم تقرأ آية سورة البقرة 233. أغلب الوفيات ناتجة عن التغذية بالألبان المصنعة، حيث لا يتم التعقيم كما ينبغي. أرجع تاني أقول سبحان الذي أرسل لبن الأم معقما تعقيما كاملا ونادى به في هذه الصورة الخبرية التقريرية التي تصدرت هذه الآية الكريمة من آيات سورة البقرة. نمرة 4 بعد الأجسام المناعية وعوامل النمو والتعقيم اللبن، أن لبن الأم اكتشف فيه عامل مهم ينمي مجموعة أو نوع من البكتيريا المفيدة. خدوا بالكم، القادر سبحانه وتعالى يدلل لنا بقدرته على الشيء وضده، زي ما خلق البكتيريا والميكروبات الممرضة والقاتلة والمهلكة لجسم الإنسان، خلق لنا سبحانه وتعالى ألوانا من البكتيريا ومن هذه الجراثيم صديقة لجسم الإنسان لا تستقيم الحياة بدونها، اللي هي العلماء والأطباء بيسموها الميكروبيال فلورا، هذه البكتيريا الصديقة للإنسان تستوطن الأمعاء وتقوم بإذن خالقها بوقاية الطفل من كثير من أمراض الجهاز الهضمي. هذه البكتيريا بيسموها العصية اللبنية المشقوقة أو لاكتوباسيلس بايفيدس. أهي شوفوا فعلا هي زي شكل العصية المشقوقة كده، يعني هذه العصية اللبنية المشقوقة لها دور مهم جدا، أنها تستوطن الأمعاء وتقوم بالحفاظ ضد البكتيريا الممرضة من عدد كبير من الأمراض. طيب اللاكتوباسيلس بايفيدس دي أو العصية اللبنية المشقوقة أو البكتيريا الصديقة اللي موجودة دي، قال لك والله لبن الأم اللي موجود في عامل يسهم في نمو هذه البكتيريا الصديقة حتى توجد بشكل مكثف في الأمعاء الدقيقة للطفل وتستطيع الدفاع عنه من عدد كبير من الأمراض. طبعا اللاكتوباسيلس بايفيدس دي أو البكتيريا الصديقة دي بيحصل فيها أن أعدادها بتتناقص كلما يكبر الإنسان. من أهم ما تقوم به المساعدة على إزالة السموم من جسم الإنسان، وأن هي تشيد فيتامين ب المركب، لها أدوار ربنا سبحانه وتعالى كلفها بها. فيتامين ب المركب ده يعني تركيبه الكيميائي كده لو تشوفه سبحان الله زي عمارة كده، محتاج عمال تشيد. هذه البكتيريا من ضمن أهم العمال التي تشيد الفيتامين ب المركب بما ليه من فوائد كثيرة، وكذلك لها دور في تصنيع فيتامين كاف اللي هو طبعا بيحافظ على الدم في سيولته الطبيعية عن طريق تهيئة البيئة الطبيعية لتكاثر الكائنات المعوية السليمة. نمرة 5 وهو ما نختتم به هذه الحلقة، أن لبن الأم لا يسبب حساسية للطفل، بينما تبلغ نسبة الحساسية بالنسبة للطفل الذي يرضع الألبان المجففة والصناعية بتوصل ل30%. بل أن الغريب والعجيب وسبحان الله الكريم أن لبن الأم يوقف تطور مرض الحساسية. لو الطفل عنده حساسية من سبب تاني, لبن الأم, احنا شفنا الأجسام المناعية المكونة من جزيئين اللي كانت باللون الأخضر, دي وظيفتها ان هي توقف الحساسية, اللي بيسموها الاي جي دي والاي جي اي. الاثنين دول او الاميونوجلوبولينز او المواد المناعية من نوع جي, من نوع عفوا دي واي, النوعين دول وظيفتهم موجودين في لبن الأم, ووظيفتهم ان هم يوقفوا وجود الحساسية او حدوث الحساسية حتى ان حدثت للطفل. الفوائد كثيرة, ولغاية دلوقتي احنا يعني على عظم هذه الفوائد لم ننشر بالشكل الكافي هذا الوعي بين الامهات المسلمات, وبالذات اللي هم لسه هيولدوا لاول مرة, واللي بتعتقد انه الرضاعة بتضر جسمها, والكلام ده طبعا غير موجود علميا بالمرة. وعايز اقول لحضراتكم انه في الولايات المتحدة تم انشاء عدد كبير من المدارس لتوعية الامهات بضرورة الرضاعة الطبيعية. احنا من خلال هذه القناة الاسلامية الجليلة, قناة امجاد المباركة, ومن خلال برنامجكم شواهد الحق الذي يبحث في رحيق العلم الكامن في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة من خلال الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة, بنلفت نظر كل من يشاهدنا الآن أنه يحمل الآن رسالة وأمانة ينبغي أن يوصلها لكل من لديها أو يعني إن شاء الله ترزق برضيع في فترة قريبة. إياك أن تفرطي في هذه الفوائد العديدة التي يسرها الرحمن سبحانه وتعالى, والتي كشف العلم الحديث بإذن من ربه عن عدد منها في إعجاز الجلي, لقول الحق تبارك وتعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. إن شاء الله نلتقي مع حضراتكم في حلقة قريبة إن شاء الله بإذن الله في الأسبوع بعد الماضي, بعد القادم عفوا, لنواصل هذه الفوائد الجليلة التي كشف الله تبارك وتعالى عنها في عصر العلم, لتبين عظمة نعمه وإعجاز قرآنه العظيم. نحبكم في الله ونستودعكم الله, والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
والقلب طبيبا لرب العرش سار.